السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. كان الكلام في قوله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا يزال الكلام عن المنافقين، وهي الفئة الثالثة من فئات الناس، وذكر أحوالهم وصفاتهم وطريقة تفكيرهم وما هو مآلهم ومصيرهم. هنا في هذه الآيات المباركات يمكن الاستفادة من بعض الأمور التي يذكرها المصنف تحت عنوان التعاليم. الأمر الأول أن المنافق دائما وأبدا يرفع شعارات رنانة وبراقة للتغطية على نياته الخبيثة. نحن عرفنا أن المنافق يظهر الإسلام، بل ويظهر الإيمان، بل ويظهر التقوى، ولكنه في الحقيقة يخفي الكفر. ولذا من الطبيعي جدا أنه لإخفاء الكفر والتغطية عليه نجده يرفع عناوين براقة وعناوين جاذبة للآخر، كعنوان الإصلاح، كعنوان الحرية، كعنوان الديمقراطية، كعنوان المطالبة بحقوق الآخرين. هذه الآيات المباركات عندما تقول لنا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، تريد أن تنبهنا إلى مسألة عدم الاغترار بهذه العناوين التي يرفعونها. فتؤكد لنا هذه الآيات أنهم مهما رفعوا من عناوين، لأنهم ماذا قالوا في الآية التي قبلها؟ قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، مش شان جوابهم؟ قالوا إنما نحن مصلحون. هذه الآية تقول، الآية التي بعدها تقول لا تغتروا بما يقولونه، ألا أنهم هم المفسدون. وطبعا هذا سيأتي مثيله في آيات أخرى إن شاء الله، سنجد أنه فعلا هو هذا ديدن المنافق. ديدن المنافق أنه دائما يختفي تحت عنوان جاذب، تحت عنوان براق، ليستطيع أن يمارس عمله ونشاطاته تحت ذلك العنوان. إذن هذا هو الدرس المهم، عدم الاغترار بألاعيب وشعارات المنافقين البراقة. الاستفادة الثانية أنه من الصعوبة على الإنسان الاعتيادي مهما وصل إلى درجة رفيعة من درجات العلم التمييز بين المنافق وبين غيره. هذا ليس أمرا سهلا، ولذا فإننا نجد أنه طيلة فترة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وحياته كان علمه بالمنافقين عن طريق الوحي، تشخيص المنافق بعينه لم يكن إلا عن طريق الوحي ولم يكن بالطرق الاعتيادية. الله سبحانه وتعالى هو الذي شخص له وقال له فلان منافق، فلان منافق، فلان منافق، وهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يخبر كل الصحابة بهوية المنافقين ومن هم، لم يشخص المنافقين للصحابة، وإنما سر بذلك واحد أو اثنين لا أكثر، كمصعب بن عمير مثلا، أخبره الرسول بأسماء المنافقين وشخصياتهم. زين، إذا تمت هذه المقدمة وهي أنه من الصعوبة معرفة المنافق بعينه، مع ما ذكرناه سابقا من أن المنافق دائما وأبدا يريد الإضرار بالمسلمين، يخفي حقده، يخطط للنيل منهم لأنه يضمر الكفر، ستعرف أننا نعيش حالة من النزاع مع عدو خفي. دائما المؤمن يعيش حالة صراع مع عدو خفي، ولهذا فنحن دائما وأبدا نبقى بحاجة إلى العون والمدد الإلهي، نبقى حاجة دائما وأبدا بحاجة إلى حراسة إلهية وتسديد إلهي لدفع شرور هؤلاء المنافقين. الله سبحانه وتعالى صحيح يشخص لنا صفاتهم، يشخص لنا مآلهم، ولكن بانقطاع الوحي نحن الآن لا نعرف شخصياتهم بعينها. عليكم السلام. قد نستطيع التوصل إلى معرفة واحد أو اثنين منهم اليوم مثلا، لكننا لن نستطيع أن نعرف الجميع، ولذلك يجب أن نستشعر هذه الحاجة. يا إلهي وسيدي ومولاي، أنت الأعلم بمن يريد أن يضرنا، بمن يخطط لنا، بمن يكيد لنا، ونحن لا نعلمهم لأنهم يصورون أنفسهم بصورة الأصدقاء، بصورة الأحبة، ولذا فيا إلهي وسيدي ومولاي نحن نرجو عونك وتسديدك، ونرجو حفظك وحمايتك لنا من هؤلاء الأشرار. بالمقابل أنه إذا انكشف لدينا أحد من المنافقين وعرفناه وشخصناه، فإن موقفنا اتجاهه يجب ويلزم أن يكون موقفا قويا شديدا ليس فيه أي تهاون، عليكم السلام، وليس فيه أي مجاملة، لا محل للمجاملة والمراعاة والمداراة مع المنافق. وإنما يجب أن نتخذ موقفا حازما معهم، وإلا بدون ذلك سيفتح المجال أمام غيرهم لاتباع طريقتهم، هذه، وهي طريقة خطرة ومؤثرة. فرق كبير بين أن تواجه عدوا ظاهرا معروفا وبين أن تواجه عدوا خفيا. العدو الخفي دائما وأبدا أكثر قدرة على الإضرار بك. لذا عندما يكتشف أمره يجب أن يكون موقفنا تجاهه بقدر الضرر المتوقع منه. ومن هنا نجد أن الآية المباركة صرحت كيف واجهت المنافق: ألا إنهم هم المفسدون. صريحة. كذلك تبين لنا هذه الآية أن الشغل الشاغل والعمل الرئيسي للمنافق هو الفساد والإفساد. لا تتصور من منافق أن يأتي بعمل فيه صالح للمجتمع، أو أن يأتي لك بالخير. المنافق عمله الإفساد، بالنتيجة والمآل هناك ضرر كبير ومفسدة كبيرة تترتب على وجود المنافقين. مسألة أخيرة قبل أن نتم الكلام في هذه الآية المباركة: الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان قدرة وقابلية على الإدراك، وجعل الإنسان نبه وذكي. هذه القدرة الإدراكية، هذه النباهة، الإنسان مخير في توظيفها في أي مجال من مجالات الحياة. فإذا وظف الإنسان قدراته وإمكانياته في مجال الخير، فهذا فعلا نقول عنه أنه ذكي وأنه فطن وأنه مدرك. ولذا مثلا جاء في الرواية: المؤمن كيس فطن، احذروا فطنة المؤمن. في المقابل إذا ما وظف الإنسان قدرات العقلية ونباهته في الباطل وفي إضرار المجتمع وفي خرابه وإفساده، فحينئذ ستكون هذه النباهة سفاهة وعدم إدراك، كالذين يخربون بيوتهم بأيديهم. ولا تسمى ذكاء، ولا تسمى عقلا، ولا تسمى رجاحة عقل، سميها أي اسم آخر بعيد عن الصفات الإيجابية، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أعطانا هذا العقل أعطانا إياه لنوظفه في الخير. فتوظيفه في غير مجال الخير، في غير مجال الخير، استعمال للعقل في غير ما خلق له. الروايات ماذا قالت؟ قالت: العقل ما عبد به الرحمن. أما العقل الذي يستعمل لعداوة الرحمن ولعداوة المسلمين هذا ليس بعقل، هذا سفاهة. ولذا وصفهم سبحانه وتعالى بقوله لا يشعرون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ما يدرون شكوا ماكم، ما يعرفون حقيقة الأمر. وسيأتي توصيف آخر لهم أكثر شدة من هذا التوصيف في الآية اللاحقة، مو الآية الجاية الوراء. قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. المنافق قلنا رغم أنه لا يقبل الوعظ ولا يقبل الإرشاد إلا أن وظيفتنا اتجاهه هي ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خصوصا أنه خفي ما تعرفه، ولذلك أنت في تعاملك مع المنافق ظاهرا كأنه تتعامل مع مؤمن، فكما أن وظيفتك تجاه المؤمن هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك وظيفتك مع المنافق هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم المؤمن يقبل الوعظ يقبل الإرشاد، الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية كريمة وصف المتقين بأنهم يتعظون بالقرآن الكريم، قلنا هذا الكلام سابقا. في نفس الوقت يقول لنا هنا أنه أنت عندما تعظ المنافق عندما تتكلم معه فالنتيجة هي عدم استجابته، وهذه ميزة أيضا وعلامة تميز لنا المتقي من المنافق. المتقين أو المتقون هم الذين إذا استمعوا إلى الكلام اتبعوا أحسنه، بينما المنافق هو الذي لا يؤثر فيه الكلام ولا يؤثر فيه الإرشاد ولا يؤثر فيه الوعظ، بل بالعكس دائما وأبدا تجده يناقش بالخلاف. ولذا هنا إذا وإذا قيل لهم آمنوا، أنت قاعد توعظهم قاعد ترشدهم، شنو يكون جوابهم؟ قالوا أنؤمن كما آمن الناس كما آمن السفهاء. وهاي شقد نلقي أمثالها اليوم بالمجتمع، تجي تقول له مولانا مثلا هاي الفقراء لهم حقوق في أموالك، الله سبحانه وتعالى هو رزقك 5 دراهم قال لك 4 إلك وواحد للفقير، هو أصلا من نطاك ياه 5 مو 5 إلك، هو نطاك 5 4 إلك وواحد المن واحد الفقير، ما يقول لك إيه والله صدق وهذا كلام مقنع وحتى العقلاء هم كلهم هيجي يصرفون، وهذا الغرب اللي احنا منبهرين به يفرض ضرائب قد تتعدى 20%، زين ما يقول لك هيك، ما يقول لك انه احنا بدون اتباع هذه الطريقة ما نقدر نحفظ المستوى الاقتصادي في المجتمع ويختلق، واذا ما نفذنا هذه المسألة راح يصير ارباك في الحياة الاقتصادية وراح نخلق طبقية، ما ينظر للجانب الإيجابي أبد، لا رأسا يجي يناقشك المن أنطيهن بخت اللي نايم للظهر أنا أركض وأتعب، وهذا اللي نايم بالفراش وما أعرف إيش، هو أنطي ياكل الله يجي. قال لك هو الله قال لك نايم بالفراش، هذا فقير نايم بالفراش ما يشتغل وانت أنطي، شنو الإشكال يعني؟ نفس المبدأ مال الكافر، لأنه هو حقيقته كافر. أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه، نفس المبدأ. وليش نفس المبدأ؟ لأن هم باطنهم شنو؟ باطنهم واحد. فتلقى المناقشات هي نفس المناقشات. تجي تقول له أنه الطريق الصحيح هو الإيمان، التقوى، اتباع الحق، ما أعرف إيش. يقول لك انت وين السؤال حبيبي؟ هذول ناس ما يفتهمون، هذول المؤمنين غشمة ما يفتهمون، هذول رايحين خطأ. هاك هو المنافق، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هو ينظر للمؤمنين على أنهم شنو؟ سفهاء. هاي نظرته، نظرته هو يرى نفسه أنه هو الصحيح، هو يرى نفسه أنه هو الفاهم، هو يرى نفسه أنه هو المدرك. الله سبحانه وتعالى يقول بالعكس تماما، لأن هو هذا المسكين بنفاقه زين أسقط عن نفسه قدرة الإدراك الصحيح، وقام يشوف الأمور بالعكس. فبالحقيقة والواقع أنه هم السفهاء. إعادة وتكرار، قبل شوية إيش قال لنا؟ قال لنا ألا إنهم هم المفسدون، مو هسه شي يقول لنا ألا إنهم هم السفهاء. هو المنافق هو السفيه، هذا الإنسان اللي يؤمن بشيء ويظهر شيء آخر، هذا هو السفيه، هذا هو يناقض نفسه بنفسه. ولكنهم لا يعلمون، ولكن لا يعلمون، لأنه قدراته وآليات العلم سلبت منه، سلبت منه بسوء اختياره، باختياره لطريق النفاق. زين تعال، هو شوف يعني هي مشكلة، هو ينظر لك انه انت سفيه. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، شنو جوابهم؟ انؤمن كما امن السفهاء. زين هو من يجي يلتقي ويا هذول اللي يعتقد انهم سفهاء؟ شو يقولهم؟ واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه الآية المباركة اللي هي تخبر عن أمر واقعي تنبئنا إلى مدى جبن وضعف هذا المنافق. الإنسان المنافق إنسان جبان، النفاق تعبير عن مدى الضعف والجبن الذي يعيشه هذا الشخص. ولذا فإنه أنت تراه أنه عندما يأتي إلى المؤمنين يقول لهم أنا معكم، ليش؟ خوفا منهم. يذهب إلى الكافر يقول له أنا معك، حفاظا على مصالحه. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إيش يوصفهم القرآن؟ في هذه الآية المباركة تعبير في غاية الروعة، والقرآن كله رائع. وإذا خلوا إلى شياطينهم. الله سبحانه وتعالى وصف أصدقاء المنافقين بأنهم شياطين. الشيطان في اللغة مشتقة من شطنة، إذا بعد عن الخير، ويطلق اسم الشيطان على كل من يلقي الانحراف وكل من يخلق الفساد. لذلك أنت تلقي بعض الروايات حتى الجراثيم أحيانا يعبر عنها بأنها شيطان، البكتيريا يعبر عنها شيطان. ليش؟ لأنها تخلق انحرافا، تخرج الأمر عن واقعه السوي. هاي مني يقول لك مثلا لا تشرب من قدح مكسور فإن فيه شيطانا، مو يعني إبليس قاعد لك بالقدح، لا، يعني أكو شيء مضر، أكو شيء يخلق انحراف موجود في هذا القدح مكان الكسر، بكتيريا، جرثومة، شوف شنو. فالشيطان يطلق على كل ما يلقي الانحراف، ولذلك سمي الإنسان أيضا باسم الشيطان، شياطين الجن والإنس. فمن هنا هؤلاء لأنه أصدقاؤهم يقودونهم إلى الانحراف، لأنه أصدقاء المنافق يشجعونه على نفاقه ويؤيدونه على نفاقه، وصفوا في الآية المباركة بأنهم شياطين. ومن هنا نستمد درسا مهما، أن مساندة ومبايعة وتقوية كل عمل باطل هو شيطنة، لأنك بالتالي تساهم في انحرافه وفي ابتعاده عن الخير. الإنسان الذي يقف مع الباطل يمارس مهمة الشيطان، الإنسان الذي يقف مع المنافق ويغطي على المنافق يمارس مهمة الشيطان. وهنا أيضا كشف لحقيقة يجب أن نعلمها جيدا، أن المنافق في تعامله مع المؤمنين هو في حقيقة الأمر ينظر إليهم بالعين الصغيرة، فهو قبل قليل قال عنه القرآن أنه يراهم سفهاء، والآن يقول لنا أنه يعتبر تصرفه معهم استهزاء بهم. إنما نحن مستهزئون. ولذلك نقول انه انت الانسان اللي عاملك بهذه الطريقة، الانسان الذي يراك سفيها ويعتبر نفسه مستهزئا بك، كيف يجب ان تكون ردة فعلك اتجاهه؟ إذا نؤكد أن المنافق عندما ينكشف أمره يجب أن يكون الموقف تجاهه موقفا حازما لا لين فيه. سيأتي إن شاء الله الكلام إذا بقيت الحياة في قصة مسجد ضرار. البعض اللي ما مطلع على حقائق الأمور يجوز بقصة مسجد ضرار يتعجب انه يعني شنو هالموقف المتشنج الموقف الصلب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تجاه هؤلاء المنافقين. هسه هم منافقين بنوا لهم مسجد وعرفتوا انه هذا المسجد غايته التفريق والكفر والنفاق، طلعوهم من المسجد واستفيدوا من المسجد. لا ماكو هيج حكي. كان الموقف انه هذا المسجد افنوه فلشوه عن بكرة ابي لا تبقم بحجر واحد، وهو مسجد زين يتفلش هذا المسجد ما يبقى به حجر واحد. مو بس يتفلش، يحرق. مو بس يحرق، يصير محلا للنفايات ومكبا للنفايات. جوز واحد من يجي ما مطلع على حقائق الأمور، ما يعرف شنو نفاق، ما يعرف المنافق شلون يفكر، ما يعرف هو المنافق شنو نظرته إليك، ما يدري المنافق شنو غاياته معك، يقول لك ايش دعوة هيك، لويش كل هذا الموقف؟ بس انت من تطلع على حقائق الامور وتوقف على واقعها وتعرف هو المنافق شي خطط لك، والمنافق شنو اثره بالمجتمع، الا انهم هم المفسدون، الا انهم هم السفهاء، زين تعرف انه فعلا الموقف تجاهه يجب ان يكون بهذا الحزم، الموقف تجاهه يجب ان يكون بهذه الشده، لانه ما تنفع معه طريقه اخرى. هو انت شو تريد تسوي؟ تريد تعظه؟ وانت شو تريد تسوي؟ تريد تعظه؟ ما يمضبي الوعظ، لان هو ذني كله يعرفين. انت تريد تقول له تعال انت ليش ايش تتصرف؟ مو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعذبك؟ هذا الحكي مين حكي ويا المنافق، ولا تحكي ويا حكي الحب. الله سبحانه وتعالى يحبك ونعطيك كل هاي النعم، هذا تحكي ويا الإنسان الصافي، الإنسان اللي تتأمل منه خير، ويا الكافر اللي ما يعرف شنو الإسلام. المنافق هذني ما ينحشن وياه. هو المنافق انت تقول له تعال امن حالك حال الناس، يقول لك انا اؤمن كما امن السفهاء. هو هذا مبدأ، هو يعتبرك سفيه، يعتبر هذا كلامك خطأ في خطأ، يعتبرك انت متوهم، زين. فهذا كله ما ينفع وياه. اذا هو هذا ما ينفع وياه، اذا شنو اللي ينفع وياه؟ بعد اخر الدواء الاخر العلاج الكي. المنافق لا ينفع معه إلا الموقف الحازم، إلا الموقف الذي لا تراجع فيه. تراجعك وتهاونك مع المنافق إضرار به وبالمجتمع أكمل، لأنه أنت تفسح المجال بالتالي لانتشار النفاق. لذا شوف القرآن الكريم شلون يتعامل وياهم، وكأنه يقول انطي علامته بقصته، ألا أنهم هم المفسدون، ألا أنهم هم السفهاء. ماذا يقولون؟ يقولون إنما نحن مستهزئون. فيأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى، الله يستهزئ بهم. هم عبالهم هم يستهزئون بالمؤمنين. شنو الجواب؟ الله يستهزئ بهم ومو بس هيك ويمدهم في طغيانهم يعمهون. احنا نجي اول سؤال يتبادر الى الاذهان هنا، انه شنو معنى الله يستهزئ بهم؟ سئل الامام الرضا سلام الله عليه عن تفسير هذه الآية، فكان جوابه ان الله تعالى ليس أهل المكر والخديعة والاستهزاء، لأن احنا هاي أوصاف وصفت بالقرآن الكريم نسبت إلى الله. الله يمكر بهم، الله خادعهم، الله يستهزئ بهم. فالإمام الرضا عليه السلام يقول إن الله تعالى ليس أهل المكر والخديعة والاستهزاء. لعد شنو المقصود؟ إلا أنه يجازيهم بمكرهم واستهزائهم. هاي سموها مشاكلة، إن يقول الله يستهزئ بهم يعني يجازيهم باستهزائهم. هناك شيء في هذه الآية الكريمة يجعل المؤمن في طمأنينة، يجعل المؤمن يعيش في راحة واستقرار، اللي هو تعبير عن إن الله يدافع عن المؤمنين. شلون؟ هو المنافق بمن يستهزئ بالمؤمن؟ من اللي يرد؟ مو المؤمن يرد. ما الله سبحانه وتعالى ما قال يا المؤمنين أنا راح أخليكم أنتم هم تستهزئون بيهم، لا، اللي وقف في وجه المنافق هو الله سبحانه. يعني المنافق يحارب المؤمن، الذي يحارب المنافق هو الله. الله يستهزئ به، فكأنه مولانا هذا إشعار للمؤمن بأنه أنا أدافع عنك. أنت المؤمن سير في طريق الإيمان، وهذا العدو الخفي أني كفيل بي، أني أعرف شلون أتعامل وياه. ولذلك قلنا قبل قليل إحنا في تعاملنا مع المنافقين دائما وأبدا بحاجة إلى هذا المدد الإلهي والإسناد الإلهي، وإلا هذا عدو شاهر سيفه بظهرك وانت ما تدري بأي لحظة ممكن أن يطعنك في ظهرك، بس الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفر لك الأمن والأمان من نياته الخبيثة. شلون الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم؟ شلون يستهزئ بهم؟ ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولا الله سبحانه وتعالى يصف عملهم هذا اللي وصف بأنه إفساد، يصف أنه طغيان. الآن يصفه بأنه شنو؟ طغيان. ويعتبر المنافق من الطغاة، ينزله منزلة الطاغي، وفعلا المنافق طاغي طاغية. لأنه لو تمكن من المسلم لا يرقب فيه إلا ولا ذمة. طاغية هو لا يمنعه عنك إلا جبنه. قلنا معدن معدن الكافر، كل اللي تتصور أنه يجيك من الكافر يجيك من المنافق. بس الله سبحانه وتعالى حارسك من عنده وحاميك من عنده، وإلا المنافق داير مدايرنا. المنافق أبشرك بكل مكان تلقي، لا تتصور تروح بمكان ما تلقي منافق. ولذلك عملهم فعلا طغيان. بس الله سبحانه وتعالى ايش قال؟ قال نتيجة نفاقهم سأستدرجهم وأجعلهم في طغيانهم يعمهون. احنا عدنا تعبيرين، عدنا تعبير عمى وعدنا تعبير عمه. عمى نهايتها ألف مقصورة، عمه نهايتها الهاء. العمى هو فقد البصر، أما العمه فهو فقد البصيرة، فيطلق على الإنسان المتردد والمتحير في أمره بأنه يعمه من العمه. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول لنا أني تارك هؤلاء المنافقين يترددون ويتحيرون في طغيانهم. ليش؟ لأنهم فقدوا البصيرة وفقدوا الإدراك. وهذا مولانا عقوبة لهم، هاي عقوبة. فهي مو ميزة. الإنسان عندما يترك لوساوسه ولشياطينه ولهوى نفسه ولجليس السوء ولرغباته، عندما يجعله الله سبحانه وتعالى مستغرقا في ملذات الدنيا، عندما يبقيه غافلا عن الحق، هاي أشد أنواع العقوبة. لأنه هذه الأمور التي ذكرناها هي في واقعها هي النار، هي العذاب. والله سبحانه وتعالى إذا ترك المنافق فيها فهذا معناه أنه تاركه في عذابه ويمدهم في طغيانهم يعمهون. للكلام تتمة تأتي إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا حسن الخاتم وأن يبعدنا عن الكفر والنفاق بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وسلم.